بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، مر بنا في كتاب النكاح بأن له أركان ثلاثة وشروط أربعة، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الطلاق، وهو إنهاء العلاقة الزوجية. بالنسبة للأركان، قلنا الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. وبالنسبة للشروط، قلنا التعيين والرضا والإشهاد عليه والولي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. ثم انتقلنا إلى الطلاق، وهو إنهاء العلاقة الزوجية. وقلنا الطلاق منه ما هو سني ومنه ما هو بدعي. السني أن يطلق الإنسان امرأته في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة، ويدعها حتى ينتهي أو حتى تنتهي العدة. والبدعي أن يطلقها وهي حائض أو بأكثر من واحدة أو في طهر جامعها فيه، فهذا بدعي. سألني أحد الإخوة، قال: هل يقع؟ قلت: نعم، يقع البدعي. قال: كيف؟ قلت: لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها. فالمراجعة دليل على أن الطلاق واقع، ولو لم يقع لما احتاج المسألة إلى مراجعة، كان يخبره عليه الصلاة والسلام بأن هذا الطلاق لا قيمة له أو لا اعتبار له. ولكن قال: مره فليراجعها. فمن خلال المراجعة يتبين لنا أنه طلاق واقع. قد يتعجل بعض الناس فيطلق وهي حائض، وهذا حرام ولا يجوز ويقع. وقد يتعجل بعض الناس ويطلقها في طهر جامعها فيه، وهذا يقع مع أنه نهي عنه. وقد يتعجل بعض الناس ويقول بأكثر من واحدة، باثنتين أو ثلاث، وهذا كله محرم لا يجوز. وإنما الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنتهي العدة. فإذا قلنا طلاقا سنية، طلقة واحدة وفي طهر لم يجامعها فيه، وإذا قلنا طلاقا بدعية، قلنا وهي حائض أو في طهر جامعها فيه أو أكثر من واحدة، وهو موضوع قراءتنا في هذه الليلة. ونقرأ ما ذكره ابن قدامة رحمه الله في هذا السبيل، يعني في طلاق السنة وطلاق البدعة. والأولى للإنسان أيها الأحباب، قلنا ألا يتعجل ويدع الأمر ويفكر فيه جيدا، لأن الطلاق فيه هدم للبيت وتفريق للأسرة وتشتيت للأولاد وتعب وعناء للجميع. وإنما إذا تروى الإنسان وصبر واستخار واستشار أصبح أمره سليما وأصبحت خطواته موفقة إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. إذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة،
لمن يعني في وحدة ما لا سنة ولا بدعة، الصغيرة اللي عمرها أقل من 9 سنوات أو اللي تجاوزت 50 سنة الكبيرة أو الحامل ما لا سنة ولا بدعة، وإنما التي لها سنة وبدعة هي ذات الأقراء وهي الحياض التي تحيض، لأنها قد تطول عليها المدة ويصبح في ذلك ضرر عليها. وعندنا قاعدة من قواعد الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار. نعم.
إذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة،
قلنا من لها سنة وبدعة وهي ذات الأقراء، وأما الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي هي عايسة والحامل فإنه لا سنة لها ولا بدعة، لأن الحامل تنتهي عدتها بوضع كل الحمل ولو بعد ساعة، يعني طلقها الآن بعد ساعة ولدت فنقول انتهت العدة فلا سنة ولا بدعة لها. نعم.
أنت طالق أحسن الطلاق وأجمله وأعدله، وما أشبه هذا من الصفات الجميلة طلقت للسنة.
طلقت للسنة. نعم.
وإن قال أقبح الطلاق وأسمجه
وما طلقت للبدعة، لأنه يقع مع أنه منهي عنه. نعم.
وما أشبهه من صفات الذم طلقت للبدعة، فإن قال أردت بالأولى طلاق البدعة وبالثاني طلاق السنة لأنه الأليق بها، فإن كان أغلظ عليه قبل قوله أغلظ
قبل قوله إن كان أغلظ، وإن كان أخف لا يعامل بالأغلظ. نعم. فإن كان أغلظ عليه
قبل قوله لأنه مقر على نفسه،
لأنه مقر على نفسه، والإنسان يؤاخذ بإقراره، إذا أقر الإنسان فهو سيد الأدلة. نعم.
وإن كان أخف عليه دين، وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين،
والكتاب الذي بأيدينا هو كتاب الكافي، وهو يذكر غالبا روايتين، لأنه لطلبة العلم الذين قطعوا شوطا في البحث والاستذكار فأصبح لديهم ملكة يستطيعون أن يميزوا بين الأدلة وما هو أقوى وما هو أخف. نعم.
وإن قال أنت طالق طلقة حسنة
طلاق الحرج. طلاق الحرج. نعم.
فهو طلاق البدعة لأنه يأثم به. وإن قال أنت طالق طلقة حسنة قبيحة طلقت في الحال على أي صفة كانت، لأنه وصف الطلقة بما لا تتصف به فلغت الصفة ووقع الطلاق. وإن قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة،
في كل قرء يعني الأقراء الحيض، وهناك قول الأقراء المقصود بها الأطهار بين الحيضتين، لكن المشهور عند العلماء بأن المقصود بالقرء هو الحيض، يعني نحسب الحيضة ولا نحسب الطهر. نعم.
وهي ممن لطلاقها سنة وبدعة طلقت في كل حيضة طلقة، إلا على قولنا الأقراء الأطهار.
الأطهار قول ثاني، وقلنا إن الكتاب ألفه لطلبة العلم الذين لهم دراية ومعرفة ويستطيعون أن يميزوا، فإذا كان اجتهد ورأى أن للأطهار نقول نعم، وإذا رأى أن للحيض إذا كان من أهل الاجتهاد نقول نعم، وإذا تحاكموا عند قاضي فحكم القاضي يا شيخ تركي يرفع الخلاف، فنوافق على حكم القاضي لأنه يرفع الخلاف. نعم.
فإنه يقع في كل طهر طلقة، وإن كانت ممن لا سنة لطلاقها ولا بدعة طلقت في الحال طلقة، ثم إن كانت ممن
يعني لا سنة لها ولا بدعة، يعني صغيرة ولا عايشة ما عندها عيض. نعم.
ثم إن كانت ممن يتجدد لها أقرأ طلقت في كل قرء في كل قرء منها طلقا، ويحتمل أن لا تطلق في الحال شيئا، لأن القرء والطهر بين الحيضتين،
لأن القرء والطهر
بين الحيضتين، وليس ذلك لها.
نعم. فصل في تعليقه بالحمل إذا كنت حاملا.
فصل في تعليقه بالحمل إذا قال لها إن كنت حاملا فأنت طالق حرم وطؤها،
حرم وطؤها حتى يتبين هل هي حامل ولا لا. إن كانت حامل، لأن الحامل يعني تنتهي به الدورة، تقف أو تتوقف بحيث لا تحيض، فإذا كان هذا إن كنت حاملا فأنت طالق. ربما حملت من يومين ثلاثة أسبوع حتى يمضي وقت نتأكد أنه لا حمل في بطنها. نعم.
نص عليه لأنه يحتمل أن تكون حاملا فيغلب التحريم. وحكى أبو الخطاب رواية أخرى
وحكى
أبو الخطاب رواية أخرى لا يحرم وطؤها.
نعم.
لأن الأصل عدم الحمل.
لو كان تأكدنا أنه حامل على طول، لكن الأصل عدم وجود الحمل. نعم.
ثم إن ولدت لأقل من ستة أشهر تبين وقوع الطلاق.
إن ولدت من دون ستة أشهر وعاش فيكون وقت الطلاق حامل، وإن كان أكثر من أربع سنين وكذلك عاش وهي ذات زوج فله اعتبار آخر. نعم.
تبين وقوع الطلاق لأنها كانت حاملا، وإن ولدت لأكثر من أربع سنين لم تطلق.
نعم. لأنه لما كلمها كانت غير حامل. نعم.
لأننا علمنا أنها لم تكن حاملا، وإن ولدت فيما بين ستة أشهر وأربع سنين ولم يكن لها من يطأها طلقت لأنها كانت حاملا.
لأنها كانت حامل، والحمل قد يبقى ثلاث سنوات أربع سنوات، ومر بنا قضية سبع سنوات والحمل في بطن أمه، فقد يحصل هذا. نعم.
وإن كان لها زوج يطأها فولدت لأقل من ستة أشهر من حين وطأ طلقت، لأننا
وعاش، لأنه ما يمكن يصير أقل من ستة أشهر ويعيش. نعم.
لأننا علمنا أنه ليس من الوطأ. وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر من وطئه لم تطلق، لأن الأصل عدم الحمل والطلاق. وإن قال لها إن لم تكوني حاملا
فأنت طالق. إن لم تكوني حاملا، كيف نعرف أنها حامل؟ بمضي الوقت.
حرم وطؤها قبل استبرائها، لأن الأصل عدم الحمل، وكل موضع يقع الطلاق في التي قبلها لا يقعها هنا.
وكل موضع
يقع الطلاق في التي قبلها لا يقعها هنا. وكل موضع لا يقع ثم يقعها هنا.
وكل موضع. نعم.
لأنها ضدها، إلا إذا أتت بولد لأكثر من ستة أشهر وأقل من أربع سنين، فهل يقع الطلاق هنا؟ فيه وجهان. أحدهما تطلق.
والثاني
لأن الأصل عدم الحمل قبل الوطأ. والثاني لا تطلق، لأن الأصل بقاء النكاح، ويحصل الاستبراء
بحيضة، لأن الحيضة كافية للاستبراء، وإذا جعلناها ثلاث فهو لحق الزوج قد يرغب في العودة إذا كان له مجال، فيترتب عليه أحكام. فنقول تنتهي العدة بثلاثة أقراء. وأما الاستبراء يعني لو خلع أو كذا، فيرى كثير من العلماء أنه يحصل الاستبراء بحيضة واحدة، يعني نتأكد أنها غير حامل إذا حاضت حيضة واحدة. نعم.
ويحصل الاستبراء بحيضة، نص عليه، لأن براءة الرحم تحصل بحيضة.
براءة الرحم تحصل بوجود الحيضة الواحدة، والثلاث لا ضرورة لها، لكن حينما نقول ثلاث حيض، وذلك لأنه يرتبط بحق الزوج، قد يراجع في الحل في الثانية، قد يراجع قبيل الثالثة، قد يراجع قبل انقطاع الثالثة، والإسلام يسعى إلى جمع الشمل وراء بالصدع. نعم.
لأن براءة الرحم تحصل بحيضة. وذكر القاضي رواية أخرى أنها تستبرئ بثلاثة قروء، لأنه استبراء حرة فأشبهت عدتها، والأولى أصح، لأن المقصود معرفة براءتها من الحيض وهو يحصل بحيض. وأما عدة الحرة بثلاثة قروء ففيها نوع من التعبد، ولذلك يجب مع علمنا ببراءة الرحم، مثل أن يكون زوجها غائبا عنها سنين وقد حاضت قبل طلاقه حيضات كثيرة، فلا يجوز تعديتها إلى محل لم يرد الشرع بالتعبد فيه، ولهذا كفى استبراؤها قبل يمينه. وإن استبرأها قبل عقد اليمين أجزأ، لأن معرفة براءة الرحم تحصل به وهو المقصود
بهذا. نعم.
ولو قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق اثنتين، فولدت ذكرا وأنثى طلقت ثلاثا. ولو قال إن كان حملك أو ما في بطنك،
أعد العبارة،
فولدت ذكرا وأنثى طلقت ثلاثا،
لأنها حامل بذكر وحامل بأنثى. إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين. فولد الذكر وأنثى، الذكر له واحدة والاثنين، والأنثى لها اثنتين، صار ثلاث. وأذكر أن هذه يعني قبل 20 سنة شيخ تركي، هذه المسألة كتبتها لطلابي في الجامعة في السنة الأخيرة، قلت إن رجل قال لزوجته كذا، فهل تطلق أو لا تطلق؟ وكان عندنا يعني في قاعة فيها الفتيان، وقاعة ثانية من خلال الشاشة فيها الفتيات، فالفتيات أجاب جواب مسدد، والأولاد شوي. فإذا قال لها إذا كنت طالق حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا وأنثى، نقول طلقت ثلاثا، للذكر واحدة وللأنثى اثنتين. وإن قال لها هذه المسألة الثانية، وإن قال لها إن كان حملك ذكر فأنت طالق طلقة، وإن كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا وأنثى لم تطلق إطلاقا، لأن حملها ليس ذكر وليس أنثى، وإنما هو ذكر وأنثى ثلاثة. واضح الآن السؤال؟
واضح.
نعم. أعد العبارة.
ولو قال إن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فأنت طالق واحدة، وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين، فولدت ذكرا وأنثى لم تطلق، لأن الشرط أن يكون جميع حملها أو ما في بطنها ذكرا أو أنثى ولم يوجد. فصل في تعليقه بالولادة. إذا قال
إن ولدت،
إذا ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ولدا حيا أو ميتا، ذكرا أو أنثى أو خنثى، طلقت لأنه ولد.
نعم، لأنه كله يعني إذا كان ذكر يقال له ولد، وإذا كان أنثى يقال له ولد، وإذا كان خنثى يقال له ولد. لكن نفرق بينهم، نقول هذا ذكر وتلك أنثى وهذا خنثى، هذا التفريق بين كل واحد، وإلا كل اسمه ولد. نعم.
فولدت ولدا حيا أو ميتا، ذكرا أو أنثى أو خنثى، طلقت لأنه ولد. وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ثلاثة دفعة واحدة، طلقت ثلاثا، لأن صفة الثلاث قد وجدت وهي زوجة. وإن ولدتهم واحدا بعد واحد من حمل واحد، طلقت بالأول طلقة وبالثاني أخرى، وبانت بالثالث ولم تطلق به. ذكره أبو بكر.
ولم تطلق به. شيخ تركي اقرأ العبارة يا بني واشرحها لي، اللي يقول وبانت، لو قلنا هنا طلقت، جاءت الثانية وطلقت، جاءت الثالثة ما في مكان لأن العدة انتهت، طلقها وانتهت العدة فأصبحت أجنبية منه، فهذا قوله إنه بانت في الثالثة والثالثة أصبح ما لها علاقة. الآن هنا طلقت، جاءت الثانية وطلقت، جاءت الثالثة ما لها مكان لأنه طلق الثانية وانتهت وخرجت من العدة، وخرجت من العدة فأصبح أجنبيا. واضح العبارة؟ نعم.
ذكره أبو بكر، لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا، فلم يقع كما لو قال إذا مت فأنت طالق، وقال ابن فأنت طالق، وقال ابن حامد تطلق به الثالثة، لأن زمن الوقوع زمن البينونة ولا تنافي بينهما.
والأول أصح.
والأول أصح.
نعم.
وعليه التفريغ، وعليه التفريع، فلو قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين، فولدتهما دفعة واحدة طلقت ثلاثا،
واحدة للولد والثانية للبنت.
فإن ولدتهما واحدا بعد واحد، وقع بالأول ما علق عليه، وبانت بالثاني ولم تطلق به، فإن أشكل الأول منهما طلقت واحدة بيقين، ولم تلزمه الثانية بالشك. وقال القاضي قياس المذهب أن يقرع بينهما، فمن خرجت قرعته فهو الأول، ولو قال إن كان أول ما تلدين ذكرا فأنت طالق واحدة، وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين، فولدتهما دفعة واحدة لم تطلق لأن لا أول فيهما. ومتى ادعت الولادة فصدقها،
ومتى ادعت الولادة فصدقها
أو ادعى هو ولادتها وأنكرته طلقت بإقراره، فإن ادعته المرأة فأنكرها لم تطلق إلا ببينة، لأن هذا يمكن إقامة البينة عليه بخلاف الحيض. فصل في تعليقه بالطلاق.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذه المسائل على أن نكمل ما بقي في درسنا في يوم غد إن شاء الله، ونقرأ الآن ما لدينا من الأسئلة. ومثل هذه العبارات التي ذكرها المؤلف رحمه الله لا يكون يجوز لطالب العلم أن يفتي بها من عند نفسه، بل أمر القضاء راجع إلى القضاة، إلى القضاة أنفسهم. فيمكن للإنسان إذا وجد شيء من هذا أو وقع في شيء من هذا ف فيسأل من لديه علم ودراية ومعرفة يطمئن إليها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل الكريم: من عقد على فتاة ثم طلقها قبل الدخول والخلوة، هل أمها تكون محرما أو محرمة عليه على التعبيد؟ نقول نعم، لكن إذا عقد على الأم ولم يدخل بها فيجوز له أن يعقد بعد ذلك على البنت، لأنها ربيبة ومن نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذا عقد على الأم ولم يدخل بها وطلقها يجوز أن يعقد على البنت، لكن إذا عقد على البنت لا يصح له أن يتزوج أمها سواء دخل بالبنت أو لم يدخل. يقول السائل: الزوجة إذا تجاوز عمرها 50 هل ينقطع عنها الحيض؟ وبالتالي لو رأت دما هل تجلس له أم لا؟ نقول: دم الحيض تعرفه النساء، دم الحيض أسود وثخين وذو رائحة منتنة، وإذا كان استحاضة فهو أحمر ورقيق وليس له رائحة. وأعتقد أنه مر بي امرأة وقد تجاوزت 50 وذكرت أنها حائض. يقول السائل الكريم: هل يصح للزوجة الثانية أن تتنازل عن حصتها الإرثية مع الزوجة الأولى، لأنهن ما دام في أولاد لهن الثمن، وإذا ما في أولاد لهن الربع، إذا كانت واحدة لها الربع، ثنتين لهن الربع، ثلاث أربع لهن الربع أو لهن الثمن، فهل يصح لإحداهن أن تتنازل؟ نقول: هذا بطوعها واختيارها. أما أن يشرط عليها، واحد سألني قال أني بتزوج وأني بشرط عليها ما لها ميراث، قلنا لا ما يصير هذا، الله سبحانه وتعالى جعل لها ميراث، ما يمكن. لكن هي إذا تنازلت وقالت لا أريد شيئا فجزاها الله خيرا، هذا يرجع لها، سواء تنازلت عن حصتها من الإرث أو من النفقة أو من أي شيء يرجع لها. أما أن نلزمها فلا. يقول: حكم الطلاق المعلق، يعني لو قال: إن دخلتي، إن خرجتي، إن كلمتي، إن ذهبت بدون استئذان، إن أذنت لفلان أو فلانة، فهذا يقع، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، والزوج يمكنه أن يعلقه على أمر، ولو حصل فيمكن كذلك عرض المسألة على من يوثق به إذا كان قصده التهديد أو التوبيخ ولا يريد الطلاق، فيمكن أن يعرض على أحد أهل العلم ويجدون الجواب إن شاء الله. يقول السائل: رجل طلق امرأته منذ سنة ثم قالوا له بعد العام: امرأتك ليست طالق لأنك طلقتها طلاق بدعي ولا يقع، وعادت إليه زوجته. نقول: لا، لابد يعني يسألون من يوثق به، لأن الطلاق البدعي يقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: مره فليراجعها، فالمراجعة دليل على وقوعه، لو أنه لم يقع ما احتاج الأمر إلى مراجعة. يقول: إذا تعارضت الأدلة، يعني لما نقال في روايتين كيف العمل؟ نقول: ننظر إلى الأقوى، ننظر إلى الأقوى، وهذا لا يكون إلا من رجال العلم الذين لديهم المعرفة والدراية في الأحاديث وفي تخريجها وفي مستنداتها. يقول: هل يقع الطلاق البدعي؟ نقول: المعمول به هنا في المحاكم بأنه يقع، طلقها وهي حائض، طلقها وهي في طهر جامعها فيه، طلقها أكثر من واحدة، فهو يقع. هذا أحد الإخوة يقول: من الأهمية بمكان أن يتوب الإنسان إلى ربه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله سبحانه وتعالى أمر عباده بالمبادرة، فيقول: أنا أتوب إلا أني أرجع. نقول: هذا ليس التوبة، الرجوع دليل على عدم التوبة، وإنما التوبة لها ضوابط، منها أن يقلع الإنسان عن الذنب، وأن يندم على ما فات، وأن يعزم على عدم العودة. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة أصبحت التوبة حقيقية، أصبحت توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي حقيقية، إقلاع عن الذنب وعزم على عدم العودة وندم على ما فات من تقصير، وأن يبتعد الإنسان عن المجال أو عن الأشخاص الذين يشجعونه على التلاعب أو على الفسق أو على الخنا أو على المعصية، يبتعد عنهم. فإذا يعني فعل ذلك أصبحت توبته صحيحة إن شاء الله. وقد ورد بأن الجليس الصالح له أثر كبير، وقال عليه الصلاة والسلام بأنه كحامل المسك، إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد ريح طيبة، وأما جليس السوء فكنافخ الكير، إما أن تجد رائحة يعني لا خير فيها، وإما أن يحرق ثيابك. وأمر عليه الصلاة والسلام بالبعد عن من يشجع على الإهمال والتفريط. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.